الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استحاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كرب أهلنا في باكستان، اللهم فرج كرب أهلنا في باكستان، اللهم فرج كرب أهلنا في باكستان من آثار هذا الفيضان المهلك المدمر. اللهم اقبل موتاهم في الشهداء، وداوي جراحهم، وألف قلوب عبادك على النفقة والجود لرفع الحرج عنهم، وفرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. ربنا احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وردنا إلى دينك مردا جميلا. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذا الموضوع الموسوم بهذا العنوان، اللقاء المفتوح والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنه أن نجيب عليها. وهذا هو اللقاء 61. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عليها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 44 في رحابها. تكلمنا عن النبوة ومنزلة الأنبياء وصفات الأنبياء، تكلمنا عن منزلة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن معجزته وهي القرآن الكريم وجوانب الإعجاز على مائدة القرآن. بدأنا نقف أمام هذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان، أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى الوسيلة 37، حيث يقول المصنف: الإكثار من عقد المحاضرات التي تغطي جوانب من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصية، يعني رفع الهمم عند العلماء وعند الدعاء وعند طلاب العلم، للإكثار من المحاضرات التي تعرف الناس بنبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال المصنف: وذلك في المساجد والمدارس والكليات والمعاهد والجامعات وغيرها، وبصفة متواصلة طول العام، وليس في المناسبات المحدثة كالمولد والهجرة والإسراء والمعراج. وانظروا إلى ضبط المصنف، وليس في المناسبات المحدثة أي المبتدعة. بعض الناس لا يتكلم عن النبي إلا في يوم المولد، تخصيص هذا اليوم بدعة. لماذا؟ لأن من المفترض أن نحدث الناس عن النبي عليه الصلاة والتسليم مع كل نفس يخرج منا، في أي مجلس، في أي نادي من الأندية واجتماع، لا بد أن تكون مجالسنا عامرة بذكر الله والتعريف بالله والتعريف برسول الله عليه الصلاة والتسليم، مش في المناسبات المحدثة أي المبتدعة. الهجرة، ما يتكلم عن النبي إلا في أيام الهجرة. الإسراء والمعراج، هذه من البدع. إنما نتحدث عن نبينا في كل وقت مع كل نفس، نعرف الناس بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، نعرف الناس على شمائله وصفاته سواء الخلقية أو الخلقية، نعرف الناس على سيرته ومنهاجه، النبي في بيته كيف كان، في معاملة زوجاته كيف كان، مع بناته وأبنائه كيف كان، مع أحفاده كيف كان، مع جيرانه، مع ضيوفه. نعرف الناس على حياة النبي الشخصية وغيرها، معاملات النبي في بيعه وشرائه، في أخذه وعطائه. نعرف الناس على حال النبي في السلم وحال النبي في الحرب، كيف كان مع أعدائه عليه الصلاة والتسليم. لازم الناس تتعرف على شمائله وأخلاقه حتى تتم الأسوة الحسنة وتتحقق بالمتابعة لأخلاقه وأحواله عليه الصلاة والتسليم. قال: بل كلما تيسر وأمكن، واستخلاص الدروس والوصايا والعبر والعظات منها، وربط الحياة المعاصرة وأحوال الناس بها، ومحاولة تطبيقها عمليا من قبل الأستاذ والمدرس والموجه، وحث الطلبة على الاقتداء. هذا كلام المصنف، لأن البعض سبحان الله بدأ يحسب هذه الأمور ماديا أو وظيفيا. تجد مثلا الكثير من الخطباء في بلاد المسلمين أصبحت الخطابة مجرد وظيفة. يقول لك حتى باللغة الدارجة عندنا أهل مصر، يقول لك على قد فلوسهم، يعني إن خطب 10 دقايق كويس وكتر خير، ليه ما تعرفش، مش مشكلة، المهم إنه أدى الوظيفة، إنه جاء بزيه، وقف على منبره. فدي قضية خطيرة جدا، ربما يتكلم في البدع في المحدثات، يهرف بما لا يعرف، لا يضبط اللغة ولا يقوم اللسان، ودي قضايا خطيرة جدا. كثيرا ما أشير إلى هذا، فأقول إن منبر النبي عليه الصلاة والتسليم كان منبرا من خشب يتكون من 3 درجات، غير أن هذا المنبر بنى أمة وأقام دولة، لأنه كان منبر نور وعلم وهداية ومناصحة وأمر بمعروف ونهي عن منكر. خرج لنا الصديق أبا بكر رضي الله عنه، خرج لنا عمر بن الخطاب الفاروق، خرج لنا عثمان بن عفان ابن عفان الحيي الكريم، خرج لنا علي بن أبي طالب بطل المواجهة، خرج لنا بلالا ومصعبا ومعاذا، خرج لنا صهيبا، خرج لنا أمهات المؤمنين الصالحات التقيات النقيات، خرج لنا جيلا فريدا ساد وقاد وحكم الأرض بشرع الله، بينما نحن في زماننا كثرت فينا المنابر المزخرفة والمشيدة، وأصبحت طوابق ودرجات لا تحصى ولا تعد، ومنها ما يصنع من العاج ومن سن الفيل وزخارف، ومنها ما يصنع من الأبنوس والأحجار الكريمة، ومنها ما أصبح في صور عدة متعددة، غير أن الأمة منكسرة والأخلاق ذهبت والمنهج يضيع والثوابت تهدم. لماذا؟ السبب أننا صنعنا المنابر ولم نصنع من يصعدون المنابر، ما صنعناش الدعاة أصحاب المناهج القويمة السديدة اللي عنده هم الدعوة مش وظيفة ولا مهنة. الداعية الذي يعلم أنه وقف لله عز وجل، وظيفته بذل الخير للناس وتعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على أذى الناس، هذه القضية صناعة من يصعدون المنابر. وكمان جاءت فتنة الفضائيات والسوشيال ميديا وما شابه ذلك، فالبعض يعطي وفق اللايكات والإعجابات والمدح والثناء، مفيش، ودي مشكلة أخرى. البعض أخذته الفضائيات فترك المساجد، ولما تقوله في درس علم في مسجد قل أن يلتزم. ليه؟ يقول لك أنا في الفضائية بيسمعني الآلاف والملايين، هروح مسجد يسمعني قلة من الناس بس، خلاص فتنة، نسأل الله السلام. والبعض للأسف تجده 24 ساعة على البث المباشر في الدروس، تدعوه لمحاضرة في مسجد أو ندوة علمية يستفيد منه الناس وطلبة العلم، ويكون اللقاء ويكون التواد والصحبة والملازمة، ممكن يجي لك متأخر ساعة، ممكن ما يصليش معاك الجماعة، نسأل الله السلام، وقاعد ليل ونهار على البث المباشر. لماذا لا ننضبط مع دروس المساجد؟ لماذا لا نحترم عقول الناس وأوقات الناس؟ طبعا هذه نفثة مصدور لبعض ما نراه من مفارقات في مقام الدعوة ومع الدعاء. وأسمع أن أحدهم بقت الدعوة بالنسبة له مؤولة، يجي البعض يدعوه مثلا عشان يعمل حلقات بسيطة، الحلقة 10 دقائق ولا حاجة على مائدة رمضان، فيقول لا لازم تحط لي مبلغ قيمته وقدره كذا. سبحان الله، وإلا ما يبلغش، وإما ما يدعوش، أمر غريب جدا جدا. وآخر بقى يوتيوبر عنده ملايين بيسمعوا له ولايكات وإعجابات، كيف يجي لك يدي لك محاضرة في مسجد، أو كيف يعمل لك لقاء مجاني لله عز وجل؟ لا لا لا، أنا عندي مثلا محاضرة إذا كنت هديها على اليوتيوب 10 دقايق، اليوتيوبر إياه يعني بيعمل له مثلا حوالي 300-400 ألف مشاهد، طبعا كل مشاهد بيدفع عليه، اليوتيوبر نفسه بياخد يعني اسمها اليوتيوب بتديله فلوس، بس كمان بتشترط عليه يحط اعلانات عشان ينجموه، حط بقى اعلانات فسق وفساد، وده كله من اجل الدنيا، نسأل الله السلام. يعني امور يندى لها الجبين. فهي دعوة للدعاء ان يصححوا النية ويجددوها، وان يتقوا الله عز وجل ويبذلوا. يا إخوة، الآن العقائد بتهدم والثوابت بتهدم والأخلاق بتهدم، وأهل الباطل لهم جهد جهيد في نشر باطلهم والدفاع عن باطلهم. فين بقى أهل الحق؟ مشغولون، اللي مشغول بالإعجابات وباللايكات والمتابعين وبالمتابعات. ده أضف إلى ذلك بقى الحرب بين المتابعين والمتابعات والإعجابات والمعجبين والمعجبات، نسأل الله السلام. وفتن، فتن لا تحد ولا تحصى، وبقى في تنفير وفي صد عن سبيل الله. غير كده بقى بعض المجالس اللي للأسف تعرض على الناس وفيها إسفاف وتجاوز للحد في المدح والثناء، والنبي أمرنا أن نحث التراب في وجوه المدحين، هؤلاء الذين يمدحون بغير وجه حق. يجي لك طالب يمدح في الشيخ أكنه النبي، ما مدحش النبي كده، سبحان الله، والشيخ معجب بتلك الكلمات الرنانة اللي فيها مدح وثناء وسبحان الله. وبعضهم يبدأ يعني المتواضع يبدأ يتهم نفسه، طب اتهام النفس في ملأ مدح له، ما تتق الله. ونعلم كده طلبة العلم أن أهل العلم يحبون الدعاء أكثر من حبهم للثناء. ادعي، هتقدم عالم ادعي له إن ربنا يثبته ويشرح صدره ويوفقه. بلاش بقى تلك اللفظات اللي فيها نوع تقديس، امدح بما فيه، نعم يستحق أن يمدح بما فيه بحق. والعالم حقا إذا مدح لا يقبل بل يضبط الأمر. رضي الله عن علي عندما كان يعلم فيقول: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون. شوف التواضع وضبط المسائل الشرعية. رحم الله العلامة العثيمين عندما جلس في مجلس وقام طالب يقدم الشيخ، رحم الله الشيخ، فقال: والشيخ طبعا غني عن التعريف. الشيخ غضب وقال: يا ولدي مهلا، الغني عن التعريف هو الله وحده، أما نحن كبشر من الناس من يعرفنا والكثير لا يعرفنا، فما تقولش غني عن التعريف. مين الغني عن التعريف؟ الله، مش إحنا، مش إحنا. فشوف ضبط المسائل وضبط المنهج من العالم، العالم من فيه رحمة فيضبط المنهج. فطبعا في وسط هذه الفوضى والخلل هي رسالة للدعاء أن يتقوا الله في الدعوة، وأن يعظموا الشعائر، وأن يهتموا بنفع الناس ودعوة الناس للخير. ولا تشغل نفسك بكثرة المادحين أو بكثرة المعجبين والمعجبات ولا بكثرة اللايكات، دي مشكلة تانية. اشغل نفسك بما يرضي الله، عرف الناس بنبيهم في ظل زمن تهدم فيه السنن، واجتهد، اجتهد عن طريق الخطابة، المحاضرات، الدروس، الكتابة، التصانيف، وصل الخير للغير، دي وظيفتك كداعية. قال المصنف: فإن السيرة النبوية بذاتها معجزة من المعجزات الخالدة، وآية من آيات الله تعالى العظيمة الباقية والشاهدة بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم، لأنها مما لا يتصور وقوعه من عامة البشر وأفذاذ الناس. يعني في أقل من 23 سنة يبني أمة ويقيم دولة ويخرج البشرية من جاهلية جهلاء إلى نور الإيمان ونور التوحيد. صنع رجالا، الرجل منهم بأمة، صنع الصديق وعمر وعثمان وعليا بلالا ومصعب ابن عمير، صنع أمة غريبة عجيبة، معجزة بحق. يعني اللي فعل النبي ده معجزة من فعل الله عز وجل، أيده بالوحي بالقرآن فصنع أمة. فطبعا الناس في أمس الحاجة للتعرف على سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده اللي دعا المنصفين من الغربيين من غير المسلمين أن يعرفوا قدر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيقول أحدهم: إن مشاكل العالم واضطرابات العالم لو بعث لها رجل كمحمد بن عبد الله لقام بحلها في وقت ما يشرب أحدنا كوبا من القهوة فقط. يعني كم يستغرق شرب كوب من القهوة؟ 5 دقائق، 10 دقائق، قال لك مشاكل العالم كله لو بعث لها محمد بن عبد الله اليوم يحلها في 5 دقائق بالمنهج القوي. وغيره يصنف كتابا يقول: العظماء 100 وعلى رأسهم محمد بن عبد الله، على رأسهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. في مشافي الغرب، في مشفى في برلين، مكتوب في قسم البطنة: يافطة بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، تحت منها محمد ابن عبد الله. هذه هي السنة، ده المنهج يطبقه غيرنا، وإحنا للأسف طولنا بمن يسخر من سنة نبينا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لأنهم ما عرفوا النبي وما عرفوا قدره وما عرفوا منزلته. شوف الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه من تعظيمه للسنة يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني حتى رأيت إذا حدث عن رسول الله أغشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم عنه. أخذت العلم ليه؟ معظم للنبي، معظم للسنة. اليوم تجد بعض العلمانيين في بلاد المسلمين عندما يتحدثون عن النبي يتحدثون عن رجل من العامة، وربما قللوا من شأنه، كما قال أحدهم: أنا مش عارف أهل مصر متضايقين ليه على اللي سبوا الرسول محمد، محمد كان سعودي مش مصري. تخيل وصل الجرأة لهذا الحد، السعودي مش مصري، وغيره يتشدق بعمته، وانتوا زعلانين ليه على السب ومش عارف ايه؟ لا، ما نزعلش عشان خاطر حضرتك، انت لا تعرف النبي ولا قدر النبي عليه الصلاة والسلام. وده داعية للأسف، داعية. فقس على ذلك الكثير، هانت السنة عندما لم يعرفوا صاحبها. لو عرفوا النبي وأخلاق النبي وشيم النبي وشمائل النبي لعظموا السنة. فده تقصير من مين في المقام الأول؟ من العلماء ومن الدعاة ومن طلاب العلم، أنهم ما اجتهدوا في تعريف الناس السنة قولا وعملا. فلابد أن ترفع الهمم وتشحذ في تعريف الناس بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي وسيلة مهمة من الوسائل التي ينصر بها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لمن أراد أن ينصره. يبقى يجتهد في كل شيء يتكلم بالسنة. عرف الناس السنة، عرف الناس المنهج، ودي قضية مهمة لازم نهتم بها. قال الوسيلة 38: حث مسؤولي قطاعات التعليم إلى إضافة مادة السيرة النبوية إلى مناهج التعليم. طبعا الشيخ بيتكلم من واقع ينتشر فيه التوحيد والسنة، الشيخ في بلاد الحرمين، لكن لا يدري ما الذي يحدث في كثير من بلاد المسلمين اليوم من تجفيف المنابع وطمس الهوية واستبدال السيرة بالحديث عن عظماء الدنيا من المجاهيل البعيدين عن الدين كالفراعنة وغير الفراعنة، وطمسوا السير. مثلا كان فيه يقرر على الطلبة الصغار بعض القصص من السيرة وقصص الصحابة، قصة عقبة بن نافع مثلا، فاتح أفريقي، ده كله بيتشال بيتجرف. يجيب لك قصة سعد زغلول مثلا يعني، مصطفى كامل، اللي أنشأ النظام الربوي في البنوك بدلا من عظماء هؤلاء. فطبعا اتربى أولادنا على إيش؟ على مسوخ، فنسيوا دينهم وسننهم، ما تربوش على قصص الأبطال والأفذاذ من جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم. آه لو طبقت هذه الوسائل في مدارسنا ويتعرف الطفل الصغير على سيرة النبي وعلى أصحاب النبي، هننشأ جيلا فريدا، جيلا يعظم الأخلاق، جيلا يحفظ البلاد فتستقر، جيلا ينصر الدين فلا يتجرأ الأعداء. لكن بنربي المسوخ، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. يعني أذكر قديما ونحن صغار كانت المناهج ملأة بهذه القيم. كان حصة الدين مثلا عندنا كتاب الدين ده كتابا، كان كتاب فيه القرآن وتفسير القرآن، فيه التوحيد، دروس العقيدة، وفيه السيرة ومنزلة السيرة، وفيه الأخلاق وفيه المعاملات، كتاب متكامل يديك منهج منهج. الآن انظر لكتاب الدين، كتيب الدين بقى تلاقي كده مش ما يتعد، الصفحات تتعد وكلها صور، ثلاث ارباعه صور وحاجات. فين الدين؟ فين الدين؟ فين القرآن كمقرر على الطفل الصغير في المدارس؟ فين السنة؟ فين الأذكار؟ فين الأخلاق؟ نسأل الله السلام. بقى تجريف، تجريف للدين. الثمرة إيه؟ اللي بنشوفه في واقع المسلمين اليوم، ذهاب الأخلاق وانتشار البلطجة والقتل، سفك الدماء المحرمة، المخدرات والمسكرات، العري والتبرج والسفور، ده كله ثمرة من ثمار البعد عن الله وعن دين الله وعن سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيعذر المصنف لأنه ربما لم يطلع على أحوال بعض البلاد، فبيتكلم من منطلق بلدة تطبق التوحيد وتدرس السنن. نسأل الله أن يحفظها بالتوحيد والسنة، ويحفظ كل دولة تحفظ ذلك، اللهم آمين. ويبصر المقصرين. قال: حث مسؤولي قطاعات التعليم إلى إضافة مادة السيرة النبوية إلى منهج التعليم والدراسات الإسلامية في التخصصات الإنسانية. فدراسة السيرة النبوية توضح للمعلمين وللمتعلمين المنهج الصحيح لحياة الفرد والمجتمع المسلم، وتعطينا الصورة الصحيحة لأعظم منهج شهدته الأرض ولا يستغني عنه المربون، ليتعلموا كيف تكون التربية الصحيحة. كما أن دراسة السيرة تفيد المسلم الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية والقواعد الشرعية. الآن بتشوف المدرس أو المعلم ماسك السجارة جوه الفصل الدراسي، وتلاقيه مدرس لغة عربية أو مدرس تربية إسلامية. طب بالله عليك هيعلم إيه ده؟ أو قاعد في الفصل بياكل السندوتش قدام الطلبة ويضيع وقت الحصة، أو بيشرب الشاي ويضيع وقت الحصة، ودي مشكلة طبعا في الفصل الدراسي مش هنا. أنا ما بضيعش الحصة ولا حاجة. وغير كده بقى شوف الأخلاق، المعلم اللي بيشتم بالأم وبالأب ويسب وبيلعن، نسأل الله السلام، ده معلم ده محتاج يتعلم خلاص كده. حتى شوف سمته ودله، حاجة بؤس، حاجة كرب. ده هيعلم ده؟ لا أدري. قال: وفيها معالجة كثير من قضايانا ومشاكلنا الواقعية، وفيها أيضا معايشة الصحابة الكرام الذين سعدوا بصحبة خير الأنام وما كانوا عليه من علو الهمة وطلب الدرجات العلى وخدمة دينهم والقيام به ونشره في العالمين وبذل الأنفس والأرواح والأموال في سبيل ذلك. وفي دراسة السيرة النبوية متعة روحية وغذاء للقلوب الطاهرة الزكية بالوقوف على حياة الصحابة الكرام بما فيها من مواقفهم التي يهتز لها الإنسان، وهم أزكى البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، وأبرهم قلوبا وألسنة، وأطيبهم أعمالا، رضي الله عنهم أجمعين، في كتابه المبين حيث قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. التوبة 100. وسائل ما أجلها إن طبقت. يقول المصنف أيضا: الوسيلة 39 العمل على تمويل وضع كراسي لدراسات السيرة النبوية في الجامعات الغربية المشهورة. لازم الدول تمول بحيث يكون لها في الجامعات العالمية كراسي لتدريس السيرة. ما هي كله شغل اقتصاد وسياسات ومصالح. طيب فلوس دول العرب كلها في الغرب، اقتصاديات الغرب وكذا. طيب لازم يكون لك نفوذ وقوة في تبليغ الدين ونشر الإسلام عن طريق إقامة المراكز الإسلامية، وكذلك في الجامعات وإلى آخره. طبعا دي يكون عن طريق التعاون مع السفارات، مش بجهود ذاتية لأن مش هيسمح لك، إنما عن طريق سفارات الدول. فده يتم بحيث نوصل الإسلام لكل مكان. قال: ووزارات الأوقاف والجامعات والمعاهد الشرعية. نعم، لما تكون في وزارات أوقاف فعلا موقوفة على خدمة الدين ونصرة الإسلام، مش وزارات هم أو همها تجريف الدين. لما تسمع أن أحدهم من تلك الوزارات لما شاف مسلم بيدعو لمرضى المسلمين لك بتعمل تفريق، حاجة غريبة جدا. الله، يعني كان سيدنا نوح لما دعا للمؤمنين بيعمل تفرقة؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولما النبي أمر أن يدعو للمؤمنين كان بيعمل تفرقة؟ سبحان الله. يا أخي، هم في معابدهم يدعون لأنفسهم، وفي كنائسهم يدعون لأنفسهم، ونحن على منابرنا ندعو للمسلمين. سبحان الله، عقليات عجيبة وغريبة. لا أدري ماذا يقولون لله غدا، وقد ذهبت دنياهم وذهب جاههم وذهبت تلك المناصب، ماذا يقولون لربهم غدا؟ نعم، نحن ندعو في المرض لجميع المرضى مسلم وكافر، إنما في الموتى لا نترحم إلا على مسلم، وهذا دين وهذه عقيدة. فالشاهد إن إحنا في زمان كثرت فيه مضلات الفتن، المخرج العودة للدين، العودة للسنة. طيب، هنكتفي بهذا القدر مع هذه المسألة في هذا اللقاء لضيق الوقت والمقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأنتقل الآن إلى أسئلة المتابعين والمتابعات إن وجدت، لنجيب عليها بفضل من الله تعالى ومنا. وقبل الإجابة عن الأسئلة الواردة الآن، وردت مسألة على الخاص من الوالدة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر، تريد كلمة حول تسلية المصاب، فأقول وبالله التوفيق. هنيئا ثم هنيئا لكل مبتلى من المؤمنين الموحدين. لماذا؟ لأن ابتلاءك دليل على حب الله لك، فما ابتلاك إلا لأنه أحبك، فلابد أن تحمد ربك على هذا الحب. ثم أنك على الطريق، طريق الصفوة، المصطفين الأخيار، الأنبياء والمرسلين. تفكر في حال الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة وأزكى تسليم، تجد أنهم أشد الناس بلاء، وهم صفوة الخلق. آدم عليه السلام ابتلي بوساوس إبليس فأكل من الشجرة الممنوعة فأهبط من النعيم ومن الراحة إلى التعب والشقاء في هذه الحياة الدنيا، فتاب وأناب وسلم لأمر ربه الذي قدر له أن يكون في الأرض خليفة يحكم بالعدل. نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم أول رسول للبشر ابتلي في أعز الناس، في زوجه وفي ولده فلذة كبده، دعوة 1000 سنة إلا 50 عاما ولده يكون كافرا، دي صعبة أوي على النفس، ابتلاء شديد. وفي من؟ في رسول من أولي العزم من الرسل زوجه تكون كافرة، ويرى غرق ولده بعينيه عندما ركب الفلك ورأى ولده فلذة الكبد لم يركب. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. عندما سأل ربه بعد أن نجا في نجاة ولده قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، تاب وندم واستغفر وسلم لأمر الله رب العالمين. وكذلك هلكت زوجته إبراهيم عليه السلام، ابتلي في أبيه، كان أبوه كافرا يعبد الحجر من دون الله رب العالمين، فدعاه فلم يستجب، صبر أوذي وصبر ثم تبرأ عندما أوحى الله إليه، تعرض لنار الدنيا، قيد وجرد من ثيابه وألقي في النار بسبب رضاه بقدر الله وتسليمه لله ورفع الأمر لله بقوله حسبي الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد المحن جاءت المنح، بعد كبر السن والزوج العاقر يمن الله عليه بهاجر فيكون الولد، ويختبر في الولد أن يذبحه بيده فيستجيب ويسلم لله فيكون الفداء وتكون الحياة. شوف الكرم والفرج ومنح في طيات المحن. ليه؟ ابتلاء، صفوة الخلق. ابتلي موسى بفرعون وجند فرعون فرضي وسلم ونصر دينه، فأغرق الله فرعون وجنده ونجى الله موسى عليه الصلاة والسلام. ابتلي عيسى بأعدائه في بني إسرائيل حتى أرادوا قتله وصلبه فصبر وسلم فرفعه الله وشبه لهم. ابتلاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب قبل سيدنا النبي كمان أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي في الصحة، في المرض. عارف مرض يعني إيه؟ ظل ملازما للفراش قريب من 18 سنة، وده نبي من أنبياء الله، ما تضجر وما تسخط وما شكى أبدا 18 سنة، لدرجة أنه إذا عندما قيل له سر ربك كما جاء في الإسرائيليات قال كم عام مرت علينا في الصحة، قالوا كذا، قال والله إني أستحي عليكم صلاة أستحي أن أسأل رب الشفاء قبل أن يمر علي في الداء ما مر علي في الصحة. ولما تعب قوي وسأل، شوف أدب النبوة، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعزاء، عرض الامر على الله عز وجل، اركض برجلك. مين منا بقى يا اخوه مثلا في المرض اتحمل ما تحمله ايوب؟ لا احد. الان لو جالك شويه برد بتشكي وتبكي وتتضجر وتتسخط، وقعتنا سودا معاك، وعايز تحمل الناس ما لا يتحملون. عشان ايه؟ عشان شويه مرض. ايوب 18 سنه في المرض، 18 سنه وهو نبي. فنقول للمرضى ابشروا، كام عام مرض عليكم في المرض؟ ايه اللي شفتوه في المرض ده؟ كله ابتلاء وخير كله والله، مغفره ذنب، رفع درجه. طيب شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، شوف بقى كل انواع الابتلاء ابتلي بها النبي محمد، كل انواع الابتلاء. الابتلاء في المال ابتلي في المال، الابتلاء في الاهل ابتلي في الاهل. ماتت اقرب زوجاته الى قلبي في حياتي خديجه عليها السلام، ماتت ثلاثه من بناته ام كلثوم ورقيه وزينب في حياه النبي، وماتت فاطمه بعده بسته اشهر رضي الله عنه. ثلاثة من الأبناء ماتوا في حياة النبي، عبد الله والقاسم وإبراهيم. من ابتلي كابتلاء النبي؟ هذا في الأهل وفي الولد. في الصحة شوف مرض النبي لما يدخل ابن مسعود فيرى الحمى قد اشتعلت برسول الله فيسأله إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله، قال نعم أوعك كما يوعك الرجلين منكم. قال أذلك أن لك أجل؟ قال نعم. عليه الصلاة وأزكى التسليم، في الصحة ابتلي، في المال ابتلي، في الأهل ابتلي، في الولد ابتلي. سبحان الله، وصبر ورضي فنصره الله ومكن الله له. لذا نقول لكل مصاب عليك أن تتدبر قول نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم عجبا لأمر المؤمن. تخيل من الذي يتعجب؟ الرسول هو الذي يتعجب. فلك أن تتخيل منزلة المتعجب منه عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. لذلك أهمس في أذن كل مبتلى، تأمل هذا الحديث وتدبر يا صاحب العلم والفهم، تدبر. لأن معظمنا إخوة عند الداء بننسى النصوص، ودي أخطر حاجة في العلم، دي أخطر حاجة في العلم. إذا لم يكن العلم سبيلا للعمل فما حاجة العلم وما نفع العلم؟ يظهر العلم هنا. عشان كده كثيرا ما أقول العافية ستر والابتلاء فضح وكشف. يعني المرء امتى يفضح؟ مع الابتلاء، مش في العافية. طول ما انت في عين مستور، لانك في نعمة فما سعيد، مستور. طيب تعالى عند البلية بقى، هنشوف معدنك ونشوف ايمانك ونشوف العلم اللي انت حصلته له فائدة ولا لا. فايدته عند المرض الرضا والصبر، ومرحبا بحب الله. والداء قدر، ما دام قدر يبقى كله خير، هيغفر ذنب، يرفع درجه، يرفع منزله وقدر. ده مش انت بس، وكل المحيطين بك. اللي هيزورك ماجور، وفي خراف الجنه حتى يعود. اللي بيدعي لك ماجور، اللي مهتم بيك ماجور، اللي بيسعى للدواء ماجور. شوف 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 الخير ده كله في المرض بتاع حضرتك وانت مش دريان. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انت بقى يا مبتلى زعلان ليه؟ متضايق ليه؟ شكاي بكاي ليه؟ انت بتشتكي الخالق للمخلوقين؟ انتبه، الله يرضى عنك. كن داعيا حتى في ابتلائك، كن معلما حتى في ضائقتك، لأنك مؤمن. فلابد أن نسلم لقدر الله ونرضى بقدر الله عز وجل ونأخذ بالأسباب الرافعة للبلية. مريض، خذ بالأسباب، تداوى عباد الله. فقدت عزيزا، اعلم أن ما عند الله أفضل له مما عندنا، فأكثر من الدعاء له وافعل من بعد موته ما ينفعه من صدقة، من دعاء، من سلام، من إلى آخره، من صلة لمن كان يحب صلتهم. إيه، الدنيا ضيقت عليك في الأرزاق؟ نعم. طيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أحب أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. شوف شوف أنت مقصر في إيه وعالج الأمر، لكن مش نبكي ونشكي. طب البكاء هيعمل لك إيه؟ والشكوى هتعمل لك إيه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اشكو لله، سر ربك يا رب الشفاء، بس خلاص. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا رب البركة في الأرزاق، اسأل ربك. وهكذا رضي الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن القيم: كنا نذهب لشيخ الإسلام في القلعة، يعني في المعتقل بتاعه في الحبس، ونحن في أشد الحزن، فنرجع من عنده وكأننا نحن المسجونين وهو الحر. ده احنا مش هو، يروح يجد السعادة والرحمة والعلم والفائدة للمسجون. أيوة، لأنه يعلم حقيقة الابتلاء أنها ترفع. وكان يقول: ما يصنع بي أعدائي هيعملوا فيها إيه؟ ما هو مش هيعملوا فيك حاجة إلا إظهار ما قدره الله فيك بس وخلاص. فإن سجني خلوة، ده ادوني فرصة أخلو بربي. في المرض خلاص أديك قعدت شوية، اتفرغ بقى لربك شوية، اقرأ القرآن، اسمع القرآن، هترتاح شوية من ضيق الوقت اللي كان في الصحة، مشاغل مشاغل ده، اقعد بقى، هتقعد غصب عنك، نام في السرير بتاعك بقى شوية، ريح. ها، ففرصة. إذا كنت أكثر الناس شغلا في المرض، هتقعد مع أولادك شوية، هتقرب من أحبابك شوية، هتدي فرصة لحد يخدمك في مرضك ويرفع معك، هتدي فرصة للنفس إنها تخلو بربها، تشتغل مع القرآن شوية. يعني كنت بقول للإخوة، سبحان الله، فترة المرض كانت من أثرى الفترات في التصنيف، يعني صنفت فيها مجموعة من الكتب وأنا نايم على السرير، بقيت فاضي. المرض خلاني أنتبه لحاجة معينة، أبدأ أبحث في بعض الأمور. يعني عملت كتيب جميل جدا، يا ريت تقرأوه، بعنوان الشدة أو الفرج بعد الشدة، كان اسمه كده، الفرج بعد الشدة. فجمعت فيه قضية الابتلاء وكيف الفرج يأتي بعد الشدة. ففترة تغتنمها صح، مش تتضجر وتشتكي وتبكي وليه ليه ليه ليه، وما يشوفك الناس الحمد لله، هذا قدر الله. فتكون تربية وتحمد ربك، بتتألم رحمة، كم من ذنب فعلت وكم من تقصير فيه وقعت، ففرصة يا أخي. تكفير بلاش، رجل صالح مصلح، رفع للدرجة. شوف النبي علمنا إن بعض الخلق ربنا كتب لهم منزلة في الجنة عالية قوي، لن يبلغوها بأعمالهم في الدنيا، مش ممكن العمل يوصلهم للمنزلة دي. فيشدد الله عليهم في الابتلاء حتى يرفعهم لتلك المنزل. شوف حديث النبي لما سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. عاوز ايه اكتر من كده؟ هتبقى كالملك مطهر، المرض بيطهرك بيغسلك، سبحان الله. ليه بقى؟ يعني الحاجة الحلوة تراها مرة، طب مش جاءت من العظيم، من الكريم، يبقى كلها خير. كلها ايش؟ خير. اسمع كلام، ارضى بقضائه وارضى بقدره، ده النبي يقول ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا واصب ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يا عارف وانت ماشي كده يا محمد ورجلك تخبط في الأطول، هذه مغفرة يا محمد، محتاجة حمد، دي محتاجة شكر، والله أكيد عملت عملة، يلا بنحبك نخبطك، انت شفتها شر وهي عين الخير، سبحان الله. اتألمت انما ألم كله فرحة، ألم كله خير. عارف ليه؟ لأن النعيم لا يدرك بالنعيم، دي قاعدة، لازم تتعب عشان توصل للنعيم. فإذا أقول لكل مسلم ومسلمة، ابتلي في باب من الأبواب احمد الله واصبر، واعلم أن ربك يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا لنفسي ولكل مسلم ومسلمة من أهل الابتلاء، لأنه لا يخلو أحد من الابتلاء. ويوقع تعتقد أن من يبتسم أو يضحك أنه خال من الابتلاء، فربما عنده من البلايا ما لا تتحملها أنت، ولكنه الستر، ستر الله عز وجل. فكل مبتلى ولكن كل على قدر الدين، فنحمد الله عز وجل حتى نرفع ونجبر ويكون الابتلاء فيه الخير كله، والله أعلى وأعلم. أخونا محمد أحمد يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخانا، اللهم أمين ولك بمثل. نحن نشتري اللحوم من المتجر التركي، ولكن يخرج منه الكثير من الدم، ولدينا شبه يقين بأنه مذبوح على الطريقة الغير إسلامية. السؤال، هل يجوز شراء اللحم من المتاجر الألمانية علما تبدو نظيفة ولا يوجد فيها أثار للدم؟ كثيرا ما أقول في هذا الباب لمن يعيش في دول الغرب، إن وجد الباب المباح الغالب عليه الحلال فلا تسأل عن الشبهات، فإن عدم هذا الباب نقول في باب لحوم الإبل والضأ والغنم والبقر سمي الله كل، حتى وإن كانت تصحق، لأن الصعق لا يجعلها ميتة، إنما هو تخدير فقط، فإذا مر عليها القاطع وتدفق الدم فهي ذبيحة، إلا عليك تسمي الله وتأكل. أما الدجاج فلا، لأن الدجاج إذا صعق مات ولا يجوز أكله، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتنا له حبيبي الغالي، وسلامي لكل الطلاب الحاضرين، وصل السلام وهم أيضا يقرؤونك السلام. أحسن الله إليكم، أمين. هل تتغير الفتوى في المسائل حسب الأزمنة والأمكنة؟ الجواب نعم، مع الضوابط. فهناك فارق بين الحكم الشرعي وبين الفتوى، فالحكم الشرعي لا يتغير لا وفق الزمان ولا وفق المكان ولا وفق الأشخاص. الحرام يظل حراما والحلال يظل حلالا، لكن الفتوى تتغير زمانا ومكانا وحالا، وده وفق حالات الضرورة. يعني إيه؟ يعني مثلا الميتة حكمها إيش؟ حرام، لكن المضطر تباح له الميتة بالضوابط، إلا من اضطر. أو ده معنى تغير الفتوى وفق حال الشخص، كان مسافرا انقطعت به السبل أشرف على الموت والهلاك وما معه الزاد، لكن يوجد فقط ميتة، هل يأكل؟ نعم، تباح له الميتة بقدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدره. يعني إيه؟ يعني يكفيه قضمة واحدة، يبقى هي قضمة واحدة فقط، ما يكلش التانية تبقى حرام، لأن العلة البقاء على الحياة. وهكذا يأكل وحدثت له الغصة، ما بيزردش كويس، ما بيمضغش كويس، لقمة كبيرة وقفت في الزور، لا عايزة تنزل ولا عايزة تخرج، هيموت ولا يوجد الماء، ولابد أن يبلعها بشراب، ما فيش غير الخمر، ما فيش غير الخمر. يشرب نعم عند الغصة فقط، يشرب قد إيه؟ القدر اللي ينزل الغصة فقط، يعني يكفيه شربة واحدة خلاص التانية تبقى حرام. على نفس الباب يا عم الشيخ، طب لو هو مسافر وانقطعت جسمه وهيموت من العطش، ما فيش غير الخمر يشرب، نقول لا ما يشربش. ما انت قلت اه في الغصة اه، انما في ري الظمأ لا، لان الخمر لا تروي الظمأ ابدا، عاملة زي البحر، كل ما يشربها الشارب يزيد عطشا، والعلة ذهاب العطش وهي لا تذهبه، فلا يجوز شرب الخمر للمسافر اللي انقطعت به السبل ومحتاج ايه ري الظمأ ده لا، انما اللي عنده غصه فقط. وده معنى تغير الفتوى. ايه كمان حالات الضروره؟ واحد عليه دين كبير جدا جدا، وبعدين رفعت الديون الى القاضي، هيتحكم عليه بالسجن، معنى انه يسجن، اتخرب بيته، ضاعت اولاده، ضاعت زوجته، ضاع عمله، بدا يترك ابواب القرض الحسن ممن يعرفهم لم يجد، وخلاص هيتحكم عليه. في الحالة دي يجوز له القرض الربوي، إن ده مضطر الآن. القرض الربوي حكمه إيه؟ حرام، ويظل حراما إلا عند الضرورة دي، ده مضطر. كما أباح له الشرع أكل الميتة، كذلك هنا اللي فيه سجن محقق وضرر محقق، فنقول له أنت مضطر، فالفتوى إن يجوز لك أنت بضوابط ضرورتك أنت مش لغيرك، ده مش حكم عام ومطلق لا. عشان كده حالات الضرورات كل وفق حاله. ايضا صلاه الظهر 4 ركعات صح، لا تتغير، انما في السفر علشان حال المسافر بقت ركعتين، والعصر بقت ركعتين، والعشاء بقت ركعتين، ده حال المسافر، او ده اسمه تغير الفتوى. اقول لاحمد ابني ومعايا الان في المانيا لكنه مسافر الان، لو صلى في البيت لعذر بيصلي الظهر ركعتين وانا بصلي 4 مع ان انا ابوه، ليه؟ انا مقيم هنا في المانيا وهو مسافر الان، يبقى هو يصلي الظهر كم ركعه؟ ركعتين، وانا اصلي الظهر كم ركعه؟ 4. اتغيرت الفتوى للحال، الانسان زمان ومكان وحال. وهكذا الوضوء بالماء شرط صحه الصلاه، انا مريض ما اقدرش استعمل الميه، نقول لك اتيمم، عاجز عن التيمم لا تتوضى ولا تتيمم لانك فاقد للطهورين، او ده معنى تغير الفتوى وفق الحال والزمان والمكان. لكن البعض اتخذ من هذا وسيله لتميع الدين بقى في كل، نقول لا ليها ضوابط. عشان كده نقول الدين يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم، والله اعلم. شيخنا الشيخ سعيد ايضا يقول، مولانا الشيخ ثابك الله اللهم أمين، هل من نصيحة لمن ينشر نعال قديمة أعزكم الله وقميص بالي وعصا ويقولون عليها إنها للرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ عليه الصلاة وأزكى. النصيحة أن يتقوا الله ويتقوا الكذب على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإن النبي قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهل عندك يقين أن هذه العصا هي عصا النبي؟ هل عندك يقين أن هذا الجلباب القديم البالي هو جلباب النبي؟ هل عندك يقين أن هذه العمامة هي عمامة النبي؟ هذا ولا ما في يقين، مجرد نشر وتناقل، هذا يدخل ضمن الكذب على النبي والافتراء. فاتقوا الله عباد الله ولا تكذبوا على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. الاسم أنا مش عارف أقرأه، حرف الواي لوحده وبعد كده إسرائيل، فلا أدري ما الاسم، المهم لا أدري بقى إذا كان الاسم الأخ أو الأخت فأقول. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال واحد فقط يا شيخ، من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم أهل الملتين اليهود والنصارى، هم أهل الكتاب وهم أهل الذمة، سموا بهذا لأن لهم كتاب وهو التوراة والإنجيل. التوراة المنزلة من الله على موسى الكليم، والإنجيل المنزل على الله على عيسى عليه الصلاة والتسليم. أما المحرف هذا لا، فدول نصبوا للكتاب لأنهم أهل ذمة، فهم أهل الكتاب، يبقى اليهود والنصارى. أختنا الفاضلة أمة الله تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: في الحديث النبوي انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، من بينهم هنا صدقة جارية، هل المقصود أن الوالد من يترك الصدقة الجارية، أو أن يترك ولده من يعمل له؟ أحسنت السؤال. هي تسأل عن حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فتسأل عن قضية الصدقة الجارية، هل يجب أن تكون من مال المتوفى؟ هذا خلاف بين العلماء. بعضهم يرى أن الصدقة تكون من ثمرة المتوفى نفسه، يعني من ماله، يعني مثلا ترك وصية بعمل صدقة جارية من ماله مثلا لا تزيد عن الثلث، أو هو قام من ماله قبل موته بالصدقة خلاص، أو يأخذ الورثة من ماله قبل تقسيم التركة بعمل صدقة لأنه ترك المال، فده قول. القول الآخر قال: وتجوز الصدقة الجارية من ولده أو من أقاربه أو من أحبابه، لأنه لا حجر على فضل الله عز وجل. فدي أعمال مالية يجوز فيها هبة الثواب، يعني أعمل له مثلا أحفر له بئر عن فلان أو عن فلان، عن والدي أو عن صديقي أو عن شيخي أو عن كذا، فهذا كله جائز ولا حرج ولا حجر على فضل الله، والله أعلى وأعلم. أخونا محمد السلامات مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل، آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيسأل أخويا محمد: ما حكم صدق الله العظيم بعد التلاوة؟ المواظبة عليها واعتيادها ليس من السنة، بل يدخل في البدع الإضافي، لأن النبي ما واظب عليها، وكذلك ما فعل الصحابة ولا من جاء من بعده، بل عندما طلب النبي من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن كما جاء في الصحيح، يقول ابن مسعود: قال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت من سورة النساء، فلما وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك، أي يكفي. ما قالش قل صدق الله، قال: حسبك، يكفي، قف هنا. يقول: فنظرت إلى النبي فرأيت عينيه تذرفان، أي يبكي من وقع الآية. فالشاهد أنه ما قال قل صدق الله، لكن من قالها مرة لا حرج، قالها أحيانا لا حرج. أيضا الدعاء وطلاب العلم والمحاضرين عند المحاضرات مثلا، ده ما يستشهد يقول وصدق الله إذ يقول، لا حرج. إنما الاعتياد عليها عقب كل تلاوة هنا المخالفة، لكن من فعلها مرة أو مرات أو أحيانا لا حرج، ولا يسمى مبتدعا في هذا إلا إن اعتادها، فيخشى عليه أن يقع في البدعة الإضافية وهي المواظبة على خلاف السنة، والله أعلى وأعلم. أختنا الفاضلة أمة الله أيضا تقول: بقصد في الحديث من يترك الصدقة الجارية، الوالد أم الولد؟ لا حرج، قلت الوالد يفضل أن يتركها من ماله، وولده يفعلها له من بعد موته، لا حرج ولا حجر على فضل الله عز وجل. هذا ما فهمت من مقصد السؤال، أما إذا كان القصد آخر فنرجو البيان والتفصيل عشان نعرف مقصد سؤالك. الأخت فريال محمد مرحبا تقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. بارك الله فيكم، اللهم أمين، وأراح بالكم، أمين، ولكم بمثل. شيخنا، هل المنزلة المذكورة في فضل القرآن للمرء فيرتقي أو يحاج عنه أو تضلانه، هل هي لمن حفظ وعمل أو لمن حفظ أو لمن قرأ فقط؟ الخلاصة هي لمن عمل بالقرآن حتى وإن لم يكن من أهل الحفظ، لأن في نص الحديث قال يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. هنا لازم نقف هنا، عند آخر آية معك، والمعية تعني الملازمة والصحبة والعمل، يعني كل آية عملت بها فأنت من أهلها حتى وإن لم تكن حافظا لها سترفع به درجات في الجنة. يبقى الشرط العمل بالقرآن مش مجرد الحفظ أو إتقان القراءة حتى يكون القارئ من أهل القرآن. الله أعلى وأعلم. أيضا بتسأل هل كان يصلي جالسا متربعا؟ وإلا فما الصورة الصحيحة لمن يصلي جالسا على الأرض؟ نعم، ورد أن النبي كان يصلي النافلة من جلوس متربعا ويومئ في الركوع والسجود، هذا في النافلة. أما في الفريضة بيرجع لقاء على حسب الاستطاعة والقدرة، فلا يسقط عنه في الفريضة إلا ما عجز عنه، عجز عن القيام يقعد، ولو أن يقعد متربعا أو يقعد على أي قاعدة تريحه، فكل ما عجز يسقط، أما غير العجز فلا، والله أعلى وأعلم. وفي حال الجلوس على الكرسي ما الوضع الصحيح له في الصفوف للصلاة؟ وضع الكرسي الصحيح أن تكون أرجل الكرسي الخلفية مساوية لأقدام الرجال مش الأمامية. للأسف البعض عشان عدم الفهم بيحط رجلين الكرسي الأمامية هي اللي في الصف ونص الكرسي في الخلف، فيضايق من يصلي خلفه. نقول لك لا، بتقدم الكرسي بحيث رجول الكرسي تكون مع الكعبين في الصف. سؤال أخير بتقول أختنا، هل المنطقة أسفل الذقن عورة لمن تحجبت دون النقاب؟ نقول حدود الوجه معلومة من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، هذه ليست بعورة على القول الثاني من أقوال العلماء في قضية حجاب المرأة الذين أباحوا الوجه والكفين. فحدود الوجه معروفة طولا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، فالذقن إذن ليس بعورة، إنما العورة في العنق على القول الثاني. أما على القول الأول فلابد من أن تنتقب، والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.